الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشكرا، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجر، والذي نناقش فيه الأثر الفارسي في التشيع. بعض الباحثين قال أن التشيع أصله يهودي، وهناك من قال أن التشيع أصله فارسي. في هذه الحلقة مما لا شك فيه هناك آثار يعني كثيرة على هذه الجريمة، أن التشيع له بالفعل أثر فارسي، وإن كان حتى مسألة أن التشيع أصل يهودي نسبة إلى عبد الله بن سبأ، أو أن هو يعني في أثر فارسي في التشيع. سوف نناقش في حلقة اليوم الأثر الفارسي في التشيع، وماذا يعني أن يكون هناك أثر فارسي في التشيع، وذلك مفضيل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا بك يا اخي طارق والاخوه المشاهدين الكرام في كل مكان.
انت ممن يعني يقولون بان للتشيع اصل يهودي ام فارسي، ام يعني هذا الامر غير هام بالنسبه لك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا لنا والدين. ما بعد، حقيقة أنا أردد كلمة أن التشيع هو خليط من المذاهب والفرق المتقدمة، فهو أخذ من كل فرقة وكل دين أسوأ ما عندهم.
أسوأ ما عندهم.
فأخذ من اليهودية أسوأ ما عندها، ومن النصرانية أسوأ ما عندها، ومن المجوسية والفرس أسوأ ما عندهم، وأخذ من التصوف، وأخذ كذلك، وإن كان هنا الجدل هل التصوف قبل أم التشيع قبل، هذه سيأتينا في حلقة خاصة حول موضوع علاقة التشيع بالتصوف إن شاء الله سبحانه وتعالى، نتكلم حول هذا الموضوع. وأخذ كذلك من الديانات الأخرى من البوذية والهندوسية وغير ذلك، وهذا موجود في كتب الشيعة ظاهر، لا يستطيع إنسان أن ينكره مهما غطى عينيه، مهما غطى عينيه لا يستطيع أن ينكره. أما مسألة تعلق أو مظاهر التشيع الفارسي موجود في كتب الشيعة، أي أن الفرس أثروا في التشيع وفي كتب التشيع. وعندما نتكلم عن فارس، هناك من الآن من قبيلة فارس أو من الفارس من هم ينتسبون إلى أهل السنة ومن المسلمين، ولا نستطيع أننا إذا تكلمنا عن أن الفرس أثروا في التشيع أنا نعمم، إنما نتكلم عن دولة وعن سياسة وعن منهجية طوعت التشيع لصالحها من أجل الحكم من أجل السياسة، لا نعني القومية، نحن لا نتكلم عن القومية، وإنما نتكلم عن الحكام الذين هم ينتسبون للفرس الذين طوعوا التشيع لصالحهم ولصالح قوميتهم. فعندما نتكلم عن الفرس لا نتكلم عن الفرس كقومية أبدا، فإنما نعني الذين كانت لهم دول كالدولة البويهية والدولة كذلك الصفوية الذين قامت وخدمت التشيع وجعلته يتطوع لصالح الفرس، وهذا أمر واضح جدا.
ولا زال هذا حادثا في دولة الملالي،
في دولة الملالي وأمور كثيرة، لكن بداية كيف دخل يعني الفرس أو المجوس في قضية كتب الشيعة، وهذا ينطلق من منطلقات كثيرة. أول المنطلق الروائي، فإننا إذا نظرنا إلى الرواة فكان لهم أثر كبير جدا في إدخال الروايات في كتب الشيعة قبل وجود المصنفات. نعم. فيتحمل المسؤولية والجزء الأول والسبب الأول الرواة الذين نقلوا، فإنهم قد دسوا في كتب الشيعة كما ذكرت ذلك كتب الشيعة، دسوا في كتب أصحابنا أحاديث مكذوبة. نعم. وهذا من ضمن ما دسه الرواة في كتب الشيعة التعصب للمذهب الفارسي للقومية الفارسية أو للمجوسية التعصب. نعم. هذا ما سيأتينا الكلام عنه. أيضا وجود المصنفين، فهناك مصنفون كثير الذين قام على أعتاقهم وعلى أكتافهم التشيع. فمثلا الكليني في كتاب الكافي هو من الفرس. وكذلك الصدوق من قم، وكذلك الطوسي من طوس. فهؤلاء كلهم ليسوا عرب وإنما هم من الفرس، قام هذا المذهب على أعتاقهم وعلى أكتافهم.
نعم يصير كذلك علي بن إبراهيم القومي،
علي بن إبراهيم القومي وأبوه وغير ذلك.
هل يوجد عربي له كتاب يعني الكتب القديمة المشهورة؟
يوجد عرب، لكن هؤلاء العرب أصبحوا هم طوع الفرس، إنما أصبحوا أداة.
لا، الكتب الثمانية أو الكتب المعتبرة الأربعة، أو إذا
الآن تكلمنا عن الكتب الأربعة المتقدمة
الثمانية، هل فيهم عرب؟
فيهم الحر العاملي، لكن الحر العاملي لم يعد في جبال عامل في لبنان، فإنهم قد استخدمته الدولة الصفوية
وسائل الشيعة،
وسائل الشيعة وذهبوا به إلى إيران، وأصبح طوع إرادتهم وهم الذين ينفقون عليه ويأتمر بأمرهم، وأصبح خادما لهم. لم يعد يعمل لصالح الدين وإنما يصبح لصالح الدولة الصفوية حتى لو كان عربيا. يوجد عرب من التشيع لكن أصبحوا هم تبع وليسوا أصل. فالمحركات
طيب هذا يجعلني يعني أطرح هذا السؤال على حضرتك، لأن كثير يذكروا مصطلح التشيع العربي والتشيع الفارسي فيقول بهذا القصد، يقول لك لا هذا عربي أصيل. هل أنت يعني تقتنع بمثل هذا الطرح؟ يعني
نحن نظرنا في الكتب سواء كانت هذه الكتب من الذين هم عرب أو من الذين هم عجم، فوجدنا الأثر واحد. فوجدنا الأثر، نحن نتكلم عن التشيع وليس عن مصنفي التشيع. إنما نتكلم عن التشيع، فوجد في كتب ممن ينتسبون للعرب لكن أصبحوا مختطفين، أصبح عقليتهم عقلية فارسية في كتبهم وفي رواياتهم، روايات تخدم الفرس.
نعم.
فعندما نقول تشيع فارسي وتشيع عربي، ما حدوده؟ من شخصياته؟
يعني
ما ضوابطه؟
نعم، هم قصدوا بذلك نوعية
الشخصيات،
التقارب. يعني لا ما يعني لا يعني لا تظلموا الشيعة، فليس كل الشيعة مثل التشيع، ليس كلهم على التشيع الفارسي، هناك تشيع عربي.
ما حدوده؟ أنا أريد حدوده وضوابطه.
طيب، فأنا يعني كان يعني أحد الشخصيات يعني معنا ضيفا كريما في حلقة، فقال تشيع عربي تشيع فارسي، فقلت انظر هذا المقطع، من الذي يقتل اهل السنه؟ وكان مقطع من مقاطع المصوره في يعني حقبه يعني مظلمه جدا في العراق. يعني قلت له هذا حي الفضل السني، يفجرون مساجد اهل السنه والجماعه، هل هؤلاء فرس ام عرب؟ هؤلاء هم بتوع جيش المهدي التيار الصدري، عرب.
فيرجع السؤال كما قلت لك، ما ضوابطه؟ ما الحد الضابط بين التشيع العربي والتشيع الفارسي؟ العقائد هي أم مختلفة؟
هي.
فإذا كانت العقائد هي فلا فرق بين عربي وفارسي، لأننا لا نتكلم عن قومية فارسية، وإنما نتكلم عن عقائد أصبحت نتكلم عنها، وزين بها شخصيته موطنه. هذا الكلام الذي ليس بصحيح. نأتي الآن إلى مظاهر الفرس أو الفارسية في كتب الشيعة. مثلا نجد الدندنة في كتب الشيعة على أن هناك على أن فارس عندهم نبي، مع أنه جاء في كتب السنة عندنا سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أما في كتب الشيعة فإنه قال إن الله قد أنزل إليهم كتابا وبعث إليهم نبيا. هذا قال عن الأصبغ بن نبات أن عليا قال على المنبر صلوني قبل أن تفقدوني. فقام إليه الأشعث فقال يا أمير المؤمن كيف يؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ إذن هذا هو المجوس. قال بلى قد أنزل الله إليهم كتابا وبعث إليهم نبيا. إذا المجوس أنزل الله إليهم كتابا وبعث إليهم نبيا،
حكموا بأنهم أهل كتاب،
حكموا بأنهم أهل كتاب باعتبار المجوس هؤلاء. نحن قلنا أن نتكلم عن الفارسي والمجوسي. إذا الآن حاولوا أن ينقلوهم من الوثنية ومن الذين ليس لهم
دين كتاب
إلى أنهم أهل الكتاب. وهناك رواية كثيرة أيضا تبرير زواج المحارم.
نعم،
زواج المحارم عند المجوس موجود، أن الرجل يتزوج أمه. نعم، فقالت الرواية قال ذلك عندهم نكاح، يعني لا ترميه بالزنا لأنه موجود
زي نكاح المتعة وعارة الفروج اللي عند الشيعة.
هل فيها شبهة الدليل؟ أما هذا ليس هناك شبهة ولا نزل بها دين.
صحيح،
ولم ينزل بها دين. فكيف يقال أنه عندهم نكاح؟ هذا لا يجوز مثل هذا الكلام. أيضا الاتهام على أنه سيأتي زمان يكون الفرس أعلم بدين الإسلام من العرب وسيقاتلون العرب على تأويل القرآن الكريم. يعني العرب سيقاتلون،
يعني موضوع علي قاتل
على تأويله،
على تأويله كما قاتل على تنزيله.
نعم، ولذا تأتي الرواية تقول عن علي أنه قال في فارس ضربتموهم على تنزيله، يعني أدخلتموهم في دين الإسلام. ولا تنقضي الدنيا حتى يضربوكم على تأويله، وهذا في كتاب قرب الإسناد. التحسر على سبايا فارس، يعني لما انتصر المسلمون على فارس وأخذوا سبيا من فارس إلى بلاد المسلمين، قالوا أن علي بن أبي طالب كما في كتاب الكافي أنه تمنى أنه يقيم الدين ويرد سبايا فارس، هذا في كتاب الكافي المجلد الثالث. إذن هناك دليل على أنه ليش سبايا فارس، لماذا يتحسر عليها؟ دليل على أنهم سبوا بغير حق أم ظلموا، كان الأولى أن يرد زوجة
على أنهم من المؤمنين. هذا ما يعني بيعتبروه مؤمنين كده، وإلى إيش اللي يعني يغضب علي من أن يكون هناك سبايا من الفرس يعني.
نعم، إذن هناك قال ولرددت سبايا فارس،
كنت تقول حاجة.
نعم، معناه أن هناك ظلم أخذ على فارس وأنه منحاز علي إليهم ولذا يتعصبون يقولون علي انحاز إلى فارس وأنه عمر بن الخطاب هو الذي ظلم فارس. نعم هذا الذي يريدون أن يقولون. إذن هذا لما يقول لردلت سبايا فارس نقول زوجة الحسين من فارس كان الأولى أن يردها لأنها هي زوجة.
صحيح.
نعم. فلماذا يتمنى وليس له سلطة على ابنه؟ كان يقول له يا حسين رد السبي.
وحكى أن الحسين رضاه حتى.
نعم. إذن هذا يدل على أن هناك يعني ميل ويعتبرون عمر بن الخطاب ظلم الفرس وسبى منهم وما كانوا يستحقون السبي وأن عليا مال إليهم وما إلى ذلك. هذه دليل على أنه هناك
وهناك بعض مؤلفات الشيعة يعني صوروا فيها الفتح الإسلامي لفارس على أنه يعني تعطش لعفة نساء.
هذا قالها بعض المتعاصرين قال أن العرب والصحابة كانوا متعطشين لعفة نساء فارس يعني وصفهن بالعفيفات سبحان الله.
وصور الفتح الإسلامي كأنه همج كأنهم همج وقال هذا التعبير وأكثر منه يعني عن العرب
إن أصحاب نزوات وشهوات يعني الصحابة
وشهوات.
نعم.
وسبحان الله هذا هو التاريخ الإسلامي عندهم.
نعم. أيضا يأتون إلى أشخاص فيعظمونهم لا باعتبار مثلا أنهم مؤمنين أو صحابة أو ما إلى ذلك يعظمون أي رجل من فارس أكثر من ما يعظم المسلمون حتى لو كان صحابي. مثلا سلمان الفارسي.
نعم رضي الله
عنه. رضي الله عنه عندنا صحابي جليل
مما شك فيه
ولكنهم يعطونه أكبر من مما يستحق
غلو
فيه ليس لأنه صحابي ولكن لأنه من فارس. ولهذا لو نظرنا مثلا في كتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي فإنه لما ترجم لسلمان الفارسي وباعتبار أن الطوسي هذا من طوس فارسي لما وصل عند صاحبه طال به القلم وكذلك الكشي لما ترجم هذا في اختيار معرفة الرجال للطوسي وهو يترجم لسلمان الفارسي فيه إشارات يقول إن سلمان باب الله هذا الكتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي. نعم
بتفضل.
يقول إن سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا. إن سلمان باب الله
سبحان الله.
إذن ما معنى البابية هنا أن سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا يعني جعله بمرتبة الإمام عند الشيعة.
لا ده جعله بمرتبة
البابية مرتبة البابية هذه
الباب اللي هم المؤسسين البهائية.
نعم.
النقطة الأولى والظهور الأول للرب نفس هذا الكلام يتسلسل منه يعني.
نعم. ويقول أيضا أن سلمان كان يوحى إليه أنه كان يأتيه ملك فيقرقر في أذنه كيت وكيت. يقول وكان والله محدثا وكان سلمان محدثا قلت اشرح لي قال يبعث الله إليه ملكا ينقر في أذنه بقول كيت وكيت.
نعم.
يعني يأتيه ملك إلى سلمان الفارسي فينقر في أذنه كيت وكيت معنى أنه يوحى إليه.
نعم.
ويقول أيضا يروي الناس أن عليا قال في سلمان أدرك العلم الأول وعلم الآخر قلت نعم قال فهل تدري ما معنى قلت يعني علم بني إسرائيل وعلم النبي فقال ليس كذا يعني ولكن علم النبي وعلم علي جمع علم الاثنين. يعني علم النبي وعلم علي أخذه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا هناك أمور كثيرة في حق سلمان
واضح الغلو الشديد يعني
من الغلو الشديد وأنه كان يعلم الغيب.
نعم بدليل كمان حضرتك حتى النظر حضرتك دي مضبوطة حتى غير الاثنى عشرية عندهم غلو في سلمان
الإسماعيلية كذلك.
لا غلو فظيع يعني يصل إلى الكفر يعني.
نعم. الثلاثي محمد وعلي وسلمان. يعني محمد وعلي سلمان بلغوا بهم إلى حد الألوهية.
نعم.
إذن هنا
الإسماعيلية والدروز والنصيرية وإن كانوا هم مشتقين عن الإسماعيلية ومتأثرين بالفكر الإسماعيلي
أما الدروز فهذا شيء آخر.
لا عندهم كفريات في سلمان يعني.
نعم هذا هو الدروز يعني. أما هذا الثلاثي
لكن نشوف إذن هو الموضوع له لقب التشيع فعلا.
نعم إذن يعتبرون سلمان هو الشخصية الأولى عند الدروز هذا. يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقبل علي باعتبار الفرس. فهنا يقول هنا بلغ من علم أنه مر به رجل في رهط فقال له يا عبد الله توب إلى الله عز وجل من الذي عملت به في بطن بيتك البارحة قال ثم مضى فقال له القوم لقد رماك سلمان بأمر كما دفعته عن نفسك قال إنه أخبرني بأمر ما اطلع عليه إلا الله وأنا يعني أنه يعلم
الغيب,
الغيب. إذن هذا الغلو في سلمان وأنه باب الله وأنه يعلم الغيب وأنه يأتيه الملك يحدثه
وعنده علم الأولين والآخرين
وعلم الأول والآخر
يقصد النبي عليه الصلاة وعلي بن أبي طالب رضي الله.
هذا كله يدل على أنه غلو في سلمان الفارسي باعتبار أنه رجل من فارس وأنه عنده اسم الله الأعظم وعلم اسم الله الأعظم. أيضا يأتون إلى بنت يزدجرد, إلى بنت يزدجرد. أو بنت يزدجرد باعتبار أن سلمان الفارسي أن الحسين بن علي تزوجها فيعظمونها شهر بانو تعظيما كبيرا جدا. ولهذا نأتي إلى كتاب الكافر الكليني وهو يذكر ترجمة لهذه المرأة شهر بانو وينظر من تعظيمهم لها تعظيما عظيما جدا. سنعرض الكتاب حتى يرى المشاهد الكريم عن ماذا نتحدث, عن التشيع أنه تأثر بالفرس وأنهم طبعوا فيه أمورا ليست من دين الإسلام. هذا في صفحة 466. نعم, انظر هنا يتكلم عن مولد الحسين, عن مولد علي بن الحسين. قال وأمه سلامة بنت يزدجرد. حتى هنا اسمها سلامة وشهر بانو وتتعدد الأسماء والمسميات. ثم يقول هنا عن أبي جعفر قال لما أقدمت بنت يزدجرد على عمر أشرف لها عذار المدينة. لابد نقف عند هذه الوقفة. يعني نساء المدينة أشرفنا, هذه مرأة عجيبة وجميلة.
أشرفنا لها نساء المدينة.
أي نعم, تعجبنا من جمالها. يعني يريد أن يقول أنها أفضل من نساء المدينة.
طبعا
أشرف لها عذار المدينة وأشرق المسجد بضوئها. يعني المسجد نور
سبحان الله.
المسجد لما جاءت بنت فارس نور المسجد من مجيئها.
نعم,
قال لما دخلته فلما نظر إليه عمر غطت وجهها. شوف حتى قضية المرأة, ليش عمر لما نظر إليه غطت وجهها, علي ينظر إليه ما في مشكلة. يعني حتى القضية يدلك على أنهم يرون أنه في عمر مع مشكلة مع فارس مع نسائها مع سباياها.
أكيد نظر إليه عمر يعني لم يغض البصر.
أي نعم, يعني إما أن يتهمون عمر بأنه ينظر إلى النساء أن له نظرة تختلف أو أنها كان عندها مشكلة مع عمر باعتبار أنه هو الذي سباها. نعم, غطت وجهها وقالت اف اف بريجوج او كذا يعني. فقال عمر اتشتموني هذه وهم بها. فقال له امير المؤمن ليس ذلك لك, يعني انه وقف بصفها مدافعا عنها. خيرها رجلا من المسلمين واحسبها بفيئه. فخيرها فجاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسين. يعني المرأة هذه مباشرة على طول جاءت إلى الحسين بن علي وقالت أنا أريد هذا
مبرمجة,
ما أريد إلا هو. وضعت يدها على رأس الحسين فقال لها أمير المؤمنين ما اسمك؟ فقالت جهانشاه. فقال لها أمير المؤمنين بل شهر بانو. ثم قال الحسين يا عبد الله لتلدن لك منها خير أهل الأرض, يعني علي بن الحسين. فولدت علي بن الحسين وكان يقال لعلي بن الحسين ابن الخيرتين. فخيرة الله من العرب هاشم ومن العجم فارس. إذن الآن دخلنا في موضوع أن إذا تكلمنا حتى عن العجم وموضوع العجم وفضل العجم, فانظر أن خير العجم من؟
فارس.
فارس يعني عندما يأتي مدح العجم فلا تنسى موضوع أن خير.
فإذا مدحوا العجم
إينا من خيرهم؟
الذي يقفز في ذهنهم فارس.
أي فارس
أو المقصود بهذا المدح فارس.
فارس لأنهم خيرهم. قال ويروى أن أبا الأسعد الدولي قال وإن غلاما بين كسرى وهاشم. وإن غلاما بين كسرى وهاشم. الآن دخلنا في موضوع كسرى
طبعا.
فارس وكسرى وما إلى ذلك. والآن أصبحت المسألة كسروية.
نعم,
إذن
ساسانية.
نعم, إذن هنا السؤال المهم جدا, لماذا يعظمون أولاد الحسين دون أولاد الحسن؟
لأنهم فارسية.
باعتبار أن شهربان هذه فارسية من أولاد كسرى, هي التي سيكون النسل والأئمة والحكام منها دون غيرها.
نعم,
إذن إنما امتاز أولاد الحسين بالإمامة والحكم لأن أمهم.
وهذا يرد على تساؤل الناس تطرح كثير, يقول لك اشمعنى الأئمة, لماذا الأئمة من أبناء الحسين ليس من أبناء الحسن؟
إيه نعم, لأنه برضو ما جاء إنهم أن هذه المرأة هي التي أثرت وكان أولادها هم الأئمة. وأن المهدي سيكون من ولدها. وأن المهدي سيكون من ولدها. أيضا تعظيم كسرى, تعظيم كسرى, وأن كسرى هذا له قصة عجيبة وشيء غريب جدا, وأنه ناجي من النار. حتى لو كان داخل النار, النار محرم تحرقه. يعني حتى لو دخل النار.
هذه رواية فضيحة دي.
نعم, ذكر البحراني في مدينة المعاجز مما جرى لأئمة الاثنى عشرية ودلائل الحجج على البشر عليهم السلام. لتأليف العلم العلامة السيد هاشم البحراني.
نعم.
وهذا الجزء الأول. ماذا يقول هنا في هذا الكتاب؟ يتكلم في هذا الكتاب، يقول يذكر معجزات علي بن أبي طالب،
مدينة المعاجز، مش عايز أذكر
المعجزة. كلام الجمجمة كسرى، هذا العنوان الباب، المعجزة رقم 49.
نعم.
كلام جمجمة كسرى، يقول السيد المرتضى قال في كتاب الأنوار، قال عن عمار السباطي قال قدم أمير المؤمنين عليه السلام المدائن فنزل بإيوان كسرى، يعني أنه دخل تحت هذا الإيوان أو في هذا الإيوان يتفقد ماذا جرى في تلك الحوادث. وكان معه دلف بن منجم ابن منجم كسرى. يعني ليش قضية هذا المنجم وكان معه بن كسرى ومرافقين له أكاسرة،
سيناريو بقى دراما.
وكان معه دلف بن منجم كسرى، فلما صلى الزوال فقال لدلف قم معي، وكان معه جماعة من أهل الصباط، فما زال يطوف في مساكن كسرى ويقول لدلف كان لكسرى كذا هذا المكان كذا لكذا وكذا، فيقول دلف والله كذلك، فما زال على ذلك حتى طاف المواضع بجميع من كانوا معه، ودلف يقول هو والله يا سيدي ومولاي كأنك وضعت هذه الأشياء في هذه الأمكنة. ثم نظر صلوات الله عليه إلى جمجمة النخرة، فقال لبعض أصحابه خذ هذه الجمجمة، يعني علي بن أبي طالب علم أن هذه الجمجمة هي جمجمة كسرى الذي كان حاكما. قال وكانت مطروحة، وجاء عليه السلام إلى الإيوان وجلس فيه ودعا بطص وصب فيه ماء، وقال لو دع هذه الجمجمة في الطص. ثم قال عليه السلام أقسمت عليك يا جمجمة أخبريني من أنا ومن أنت، فنطقت الجمجمة بلسان فصيح وقالت أما أنت فأمير المؤمنين، يعني كسرى معترف بولاية علي بن أبي طالب، قال فأمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين في الظاهر والباطن وأعظم من أن توصف، يعني ما يوصف، يعني كسرى الآن أصبح يؤمن بالولاية تماما أكثر من أبي بكر الصديق ومن عمر
طبعا.
قال وأما أنا فعبد الله، أي عبد لله وأنت ما أمنت بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أما أنا فعبد الله وابن أمة الله كسرى انشوريان. فانصرف القوم الذين كانوا معه. ثم يقول في رواية أخرى قال الشيخ البرسي وروى هذا الحديث إلى أن قال ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى جمجمة النخرة فقال لبعض أصحابه خذ هذه الجمجمة، ثم قال مثلها، ثم قال أقسمت عليك بالله يا جمجمة لا تخبرني أنا وما أنت، قال فقالت الجمجمة بلسان فصيح أما أنت فأمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين، وأما أنا فعبد الله وابن عبدك أمتك كسرى. ثم قال له أمير المؤمنين كيف حالك، هنا الشاهد كيف، فقال يا أمير المؤمنين عليك السلام إني كنت ملكا عادلا شفيقا على الرعايا رحيما لا أرضى بظلم، ولكني كنت على دين المجوس، وقد ولد محمد عليه الصلاة والسلام في زمن ملكي فسقط من شرفات قصري 23 شرفة ليلة ولد، فهممت أن أؤمن به من كثرة ما سمعت من الزيادة من أنواع شرفه وفضله ومرتبته وعزه في السماوات والأرض. طيب إيش عرفه في السماوات والأرض يعني الرجل؟ قال ومن شرف أهل بيته، قضية أهل البيت،
ولكني أهل
بيته. طيب ليش ما آمنت؟ قال ولكني تغافلت عن ذلك، يعني لا يريد العناد، ما هو مع أنه مزق الرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل له برسالة، يقول لا بس هو تغافل، يعني
قال مزق الله ملك،
ولكن تغافلت عن ذلك وتشاغلت عنه في الملك، فيا له من نعمة ومنزلة ذهبت مني حيث لم أؤمن به، فأنا محروم من الجنة بعدم إيماني به، ولكني مع هذا الكفر خلصني الله، انظر خلصني الله من عذاب النار ببركة عدلي وإنصافي بين الرعية. إذن أي عادل
لا يعذب،
أي فأنا في النار والنار محرمة علي،
لذلك هم
فأنا في النار والنار محرمة علي،
بس قاعد جوا في النار لكن ما لا يعذب،
فندق هو
كأنه فندق
مستريح في وسط النار،
يقرأ يلعب بلاي ستيشن يعمل أي شيء.
أي نعم.
طبعا هذه رواية فاضحة يعني للأثر الفارسي المجوسي في التشيع، يعني
لا شك مثل هذا الكلام الذي يقال على أن كسرى مع كفره وعدم إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام
ويقر بالولاية، خلي بالك
ويقر أن علي سيد الوصيين ومع ذلك هو موجود في النار لكن النار لا تحرقه أبدا. نعم. أين هذا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا بس بصي إزاي وضعوا السيناريو من بداية القصة لما كان علي مش عارف مع واحد اسمه إيه المنجم بتاع كسرى.
أي نعم.
بص تعمل مسلسل، لاحظ
أن ما قرأنا الرواية كاملة فيها شيء عجيب.
يعني أنت ممكن يكون فيها أكبر من كده كمان. لكن بص الأسلوب اللي بتعاملوا به مع الشيعة كيف يضللون عوام الشيعة بهذه.
ويقول لهم إذا كان كسرى لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمن بولاية علي وأنه إمام، طيب كيف آمن بولاية علي ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيء غريب.
ما هذه رسالة في الباطن أول شيء، لأن سبب عدم تعذيب كسرى في النار ليس هو السبب الظاهر أنه ملك عادل، هو ملك عادل لكنه يؤمن بولاية علي.
يعني هيك كأن هكذا،
ما انت جيت تقول له ايه هل كل ملك عادل لا يعذب؟ يقول لك لا نحن نلتزم بالنص. طيب خلينا في النص ده تلتزم به. هنا بان ان هو يؤمن بولاية علي، يقول ربما يكون هذا السبب الذي.
لو جئنا الى عمر بن عبد العزيز يعني المسلم الخليفة العادل
رضي الله عنه،
مع انه يلعنونه في كتبهم،
اعوذ بالله،
يعني سبحان الله، هذا الكافر الذي هو كسرى يجعلونه في النار ولكن النار محرمة عليه، ويجعلون ان علي احيا هذه الجمجمة وان الجمجمة تكلمت وانه شيء،
ويلعنون عمر بن عبد العزيز رغم انهم يقولون انه هو الذي
رد فدك
سب علي على المنابر بزعمهم يعني،
ويقولون رد فدك
ورد فلك، ومع ذلك
وكون من بني أمية لا يشفع له لأنه من الشجرة الملعونة.
أما دول عشان مجوس، فرس مجوس.
إيه نعم، هذا هو التعامل الذي نحن نريد أن نعرف الناس كيف يتعاملون، كيف يوحون إلى الناس أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر مع عدلهم الذي لم تعرف الدنيا عدلا مثل عدل عمر يجعلونه في نار جهنم، وأما كسرى الذي وزق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام يجعلونه في النار لكن النار يعني لا تحرقه.
النصارى والملاحدة كانوا أكثر إنصافا من هؤلاء الشيعة الروافض، لأن حتى النصارى والملاحدة ألفوا مؤلفات في عدل عمر، وهناك مؤلف شهير جدا للناس اسمه 100 شخصية أعظمهم محمد، يعني عنوان قريب من هذا العنوان مش متذكر بالضبط. هذا المؤلف جمعوا فيه أعظم 100 شخصية في التاريخ، لا شرطا أن يكونوا أنبياء فقط أم أمراء أم خلفاء، منهم علماء ومنهم أينشتاين ومنهم إسحاق نيوتن. من هذه 100 شخصية من العظماء 100، كتاب اسمه العظماء 100 أعظمهم محمد، وهذا كتاب مترجم باللغة العربية، وصاحب هذا الكتاب هو إما نصراني أو ملحد. ذكر عمر بن الخطاب من أعظم الشخصيات 100 في المقدمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد عيسى عليه السلام وبعد ربما حط من العلماء إسحاق نيوتن أو أينشتاين الشاك، ذكر عمر بن الخطاب في عدله. لكن يعني العظمة عند العظمة التي عندما تحدث عن عمر بن الخطاب كشخصية عظيمة أثرت في الأجيال التي تلته، تكلم عن عدل عمر.
إذن ما دام تكلمنا عن عدل عمر سنأتي إلى موقف الشيعة من عمر وموقف من قاتل عمر لكونه فارسي.
نعم.
أما بالنسبة لقاتل عمر فإنهم يعتبرونه فارسيا أبا لؤلؤ المجوسي، فإنهم قد أقاموا له هناك معبدا ومكانا يزورونه ويذهبون إليه ويقدسونه ويلقبونه باب شجاع الدين.
نعم.
وتأتي كتب الشيعة تقول أن هذا سيدخل الجنة وأنه ليس مدفونا في المدينة، مع أنه هنا قتل عمر بن الخطاب في يعني طعن عمر بن الخطاب في المدينة، فيجعلون أنه ذهب إلى علي بن أبي طالب وأن علي أعطاه يعني راحلة يطير بها فذهب بها من المدينة إلى بلاد فارس.
يطير بها؟
يذهب بها. نعم. نحن سنأتيك الروايات وممكن نعرض بعض الروايات التي تكون
على فكرة مدينة المعاجز في عجب يعني.
نعم. إذا أعطى أبا لؤلؤ شيء من الراحلة التي يذهب بها وأخبره أنه من أهل الجنة، ويمدحون أبا لؤلؤ المجوسي لأنه قتل عمر، ويجعلون يوم مقتل عمر يوم عيد، يوم عيد. بل مثلا هذا الكتاب
اسمه عيد فرحة الزهرة،
عيد فرحة الزهرة أو ما يسمونه بعيد البقر. عيد البقر.
تعرف ان في مؤلف حضرتك تعرفه يعني، بس فقط نسقط للمشاهدين شوفوا مدى الحقد، عندهم مؤلف الاسم بتاع الكتاب عقد الدرر في بقر بطن عمر. الكتاب بيقول لك الجواب باين من عنوانه، عنوان الكتاب عقد الدرر في بيان بقر عمر بطن عمر، يعني شوف الى هذا الحد من الحقد يعني
هذا الكتاب. هذا الكتاب أي واحد يذهب إلى بيت الله الحرام ويحج ويعتمر يصحب هذا الكتاب، مفاتيح الجنان، وهو أصح أن يسمى مفاتيح الجنون. هذا يأتي بالشخص إلى نار جهنم والعياذ بالله، لأن هذا الكتاب فيه تأصيل للشرك وفي تأصيل الحقد على الصحابة. إذن يأتي الرجل يحج وهو آخذ هذا الكتاب معه، وتسأل الشيعي الذي يحج إلى بيت الله الحرام هل تسبون الصحابة؟ يقول لا أبدا لا نسب الصحابة، مع أن هذا عنده معظم كمثل القرآن الكريم بأدعية وأذكار ومزارات. يقول في هذا الكتاب في مفاتيح الجنان لعباس القمي، يقول مثلا يذكر الفصل التاسع في شهر ربيع الأول، ماذا يفعلون في شهر ربيع الأول؟ يقول اليوم التاسع عيد عظيم وهو عيد البقر. ما معنى عيد البقر هذا؟
بقر بطن عمر.
أي هذا يقول وشرحه طويل مذكور في محله. ها شوف من الهروب مذكور في محله من الهروب، يجعلون هذا
موضع آخر.
نعم. يقول وروي أنه من أنفق شيئا في هذا اليوم غفرت ذنوبه. يعني إذا أنفق
المقصود بالبقر الطعن أو
الشط، يعني
الإنسان
طبعه ومزقه
مزقه بطن عمر.
نعم.
هكذا يحتفلون بهذه العناوين. يعني
يقول هنا ومن أنفق شيئا في هذا اليوم غفرت ذنوبه. وقيل يستحب في هذا اليوم إطعام الإخوان المؤمنين وإفراحهم والتوسع في نفقة العيال ولبس الثياب الطيبة وشكر الله وشكر الله وعبادته، وهو يوم زوال الغموم. شوف على تلبيس كلام، وهو يوم زوال الغموم والأحزان. ها تلاحظ الآن
فرحة الزهرة.
أي نعم. وهو يوم شريف جدا. إذا هذا اليوم الذي يحتفلون به يوم عيد عظيم، يعتبرون يوم مقتل عمر ويسمونه بالرموز يوم عيد البقر.
قاتلهم الله.
أما صاحبهم هنا الذي هو نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، فذكر شيئا عجيبا ووضح إذا كان هذا غمة وعمة على الناس. فهذا الرجل قال في المجلد الأول من الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري، يقول نور سماوي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر بن الخطاب.
عن ثواب
يوم قتل عمر بن الخطاب. يعني ماذا تفعل فيه من الأعمال مثل ما قال هنا. أنه يوسع على الآن. قال فإنه يوم عيد، قلنا سبحان الله الأعياد عندنا أربعة. وذكر أيضا يقول هنا قال وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق 3 أيام من أجل ذلك اليوم، ولا أكتب عليهم شيئا من خطاياهم، كرامة لك ولوصيك يا محمد إني قد جعلت ذلك اليوم عيدا لك ولأهل بيتك وللمؤمنين من شيعتك. الشاهد أن يوم مقتل عمر جعله عيد ومرفوع القلم 3 أيام. يعني على الشيعي أن يفعل من المعاصي في ذلك
رفع القلم
مرفوع القلم. إذا يوم مقتل عمر بن الخطاب يتخذونه يوم عيد ويجعلون ذلك العيد عيد عطلة رسمية عن الذنوب والمعاصي. بمعنى أن الله لا يكتب عليهم شيئا من الذنوب والمعاصي لأنهم قد فرحوا بمقتل عمر بن الخطاب، لأنه حقق لهم الإنجاز الكبير الذي لم يستطع علي بزعمهم ولا الحسن ولا الحسين ولا الصحابة أن يفعلوه. فحقق لهم هذا الإنجاز رجل من فارس اسمه أبو لؤلؤ المجوسي، فقتل عمر الخطاب، فهناك شفى غليلهم وحصلت الفرحة في قلوبهم، لأنهم يعتبرون أن عمر الخطاب هو الذي هدى دولة فارس، فيفرحون بذلك اليوم ويعملون هذه المناسبة العظيمة.
والله سبحانه وتعالى يقول ليغيظ بهم الكفار.
لا شك
لا شك والله عندي في كفر أمثال هؤلاء. وترى مكتبة الشيرازي قال هذه العبارة بتقولها الصقها تحديدا، المهاجرين كفار والأنصار كفار، أصحاب بيعة العقبة كفار، لأنهم لم يأتمروا بأمر النبي، واللي ائتمر بأبن النبي اللي هو هذا الشخص أبو لؤلؤة يسميه هو إيه أبو إسلام، يقول عليه يكنيه بأبي إسلام
سبحان الله،
ويترحم عليه. وزي ما حضرتك قلت إن هناك يعني مزار أو قبر، هذا بالمناسبة هذا القبر هناك كاميرا تجولت داخل القبر وجابت مقطع فيديو وفي صور أيضا. داخل هذا القبر في سب للصحابة لأبي بكر وعمر وعثمان، حتى داخل قبر هذا المقبور المجوزي. اسمح لي أخذ أبو أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. عليكم السلام، تفضل.
حيك يا أخبارك وحي الشيخ خالد حفظه الله من كل سوء.
حياك الله.
الله يحفظك
الله ورحمة الله الكريم.
أقول الحمد لله الذي يجعل الجنة والنار بأيدي هؤلاء الحقوا لي.
اللهم
لا بأيديهم ولا بأيدي غيرهم. نعم الحمد
لله. قبل المداخلة وبعض الأسئلة أقول العنوان مكتوبة أثار، إيش اسم العنوان نسيت، ذكرني.
الأثر الفارسي في التشيع.
لا لو جعل أثار المجوسية المجوس لأنه هي مسألة من مسألة قومية مسألة عرق الدين هذا نشأ عن دين ليس عن عرق لأن العرق الفارسي أكثر مسلمين لما جعله المجوسية كنفة أليس كذلك شيخ خالد؟
هي يعني تارة يعبرون بالمجوسية وتارة بالفارسية فالمجال تكلمنا عن الاثنين يعني
نعم لان نقصد الفارسي نفصلها عن هذه عشان لان فيها مسلمين وعرق هذا نجعلها دين افضل الله يحفظك
وياك
اما مداخله بعض عندي كذا مداخله سال احد الاخوه في الحلقه الماضيه يقول مثلا واحد سني تشيع هل يرتد انت ذكرت تقول اذا كان يعتقد عقائد الرافضه ذكرت ثلاثه فقط لو انت تذكر جميع عقائدهم ولا تقول من اعتقد بعقائد الرافضه كان افضل يعني تحددت ثلاثه فقط لأن عقائدهم كفرية كثيرة سلسلة متواصلة العصمة غيب وإلى آخره هذه كلها نواقض فأنت لو مثلا ذكرت كلها ولا قلت
أنا لو سألتك أنت لو سألتك سؤال الزيدية عندك كفار
لا لا هم الزيدية
الزيدية يعني يعتقدون يعني العصمة لحظة خليك معي ما دام أنت طرحت الموضوع تعرف لماذا أنا أحترز من الكلمات التي قد لا ينتبه لها أخونا الفاضل أو غيره الزيدية يعتقدون عصمة علي بن أبي طالب ماذا تقول
لا لا انا قصدي انا اقصد
انت قلت العصمة
يذكر كل العقائد ولا يقال في العشريه
خليك معي خليك معي ما دام انك فتحت
العقائد
العشريه يا شيخ الله ما دام فتحت الموضوع خلنا نستمر انا وانت الموضوع العصمة الان الزيديه تعتقد بعصمه الخمسه اصحاب الكساء هم كفار
العصمة ليس من ناقض من وقت الاسلام من يقول العصمة
كيف
ليس ناقضها انا سالك اقول ليس ناقضها
انا سالتك قبل قليل هل الزيديه كفار قلت لا
لا أنا ما أكفر ولا أنا أقصد أنا أقول العصمة ليست ناقض
لا مذكورة في كتب الإسلام أن من اعتقد عصمة شخص يكون كافرا
لا لأنه يعتقد النبوة هذا قصدي
لا العصمة تقتضي النبوة
لأنه يقول ما معصوم الأنبياء
أي هذا هو الصحيح أنه لا معصوم للأنبياء لكن لا شك أن القول بأن فلان معصوم هذا خطأ وضلال ضلال لكن هل يكون كافرا هذا محل النزاع الذي أنت نحتاج إلى التروج
هو الأخ أبو أحمد أنت تخلط أحيانا بين المذهب ولازم المذهب
لا نقصد يعني في أنا نعم. يقال الرافضة أفضل يعني
يا أخي يا أخي الله يحفظك ويرعاك يا أخي الله يحفظك ويرعاك نحن نتكلم ونعرف ماذا نقول بالمحترزات والأشياء
نعم.
لأن في أشياء قد لا تنتبه لها من الاحترازات التي نحن نأتي بها بارك الله فيك
جزاك الله خير أبو أحمد
كذلك عندي بعض النقاط
تفضل عشان في اتصالات أخرى تفضل اختصارا تفضل
الشيخ حريق وفق الأسبوع الماضي من ناحية اللوازم الشيخ عنده لوازم حقيقة جميلة مثلا لما يقوم بالعسرة أو مثلا يقوم بالثقلين فعلا إذا كان الثقلان مثلا ليس موجود مثلا الإمام ليس موجود هذا وكذلك قوانهم كلها كتبهم غير صحيح كيف يتمسك بالثقلين أو العسرة
نعم
فأنا الشيخ الله عنده لوازم
في حلقات وقفات مع حديث العسرة نعم
الله. كذلك من ناحية الذي يتصل واحد يقول أنا تزوجت سنية وهو شيعي أنا أقول هذا في القديمة ما لأن الناس عرفوا دينهم مستحيل يحصل له هذا الشيء
نعم هذا في العراق كان حاصل كثير قبل الاحتلال قبل 2003 كان في تعايش بين السنة والشيعة هذا كان حاصل أشكرك أبو أحمد شكرا جزيلا معنا سعد من الكويت
أهلين وسهلين أبو علي تحياتي لكل برنامج المميز الناجح ويرجى الانتباه وأهلا أمية هلا بيكم
هلا بيكم
أستاذ بالنسبة لا يجوز شرعا وقانونا سب الصحابة
صحيح
يعني جملة وتفصيلة يعني فاطمة الزهراء لا تقبل وكذلك سيدنا الحسين لا يقبل وعليا لا يقبل فلماذا يسبون الأخوة بعض الشيعة لا أعمم ولكن أقول فئة من الشيعة
نعم
وأخيرا تحياتي لكم وأبعد الله عنا وعنكم كل مكروه
الله يحييك شكرا سعد معنا إيهاب من السودان
وعليكم السلام ورحمة الله أخي
كيف حالك أخي إيهاب صلى فترة لا تتصل حياك الله تفضل
الله يجزيك أخي لو كان الشيع المعاصر يكتفي فقط بتكفير السني من الممكن التعايش معه زي ما قاعدين نتعايش مع النصارى واليهود في
بالضبط إذا كان المساجد يعني تقف عند التكفير بدون ترجمة عملية كنا سكتنا نعم تفضل
نعم لكن المشكلة الكبرى تكمن في أن الشيع المعاصر بيستهل برضه دم السني وماله وعرضه ولهذا من المستحيل التعايش معه والتشيع بهذا المفهوم لا يمكن الفصل بينه وبين الشخصية العربية إذا كانت أم فارسية ولذلك فإن ارتباط الشخصية الشيعية الفارسية بالشخصية الشيعية العربية هو في تقديري كارتباط الصهيونية باليهودية وعبر حين وايز مان خليفة هرتزل في قيادة الحركة الصهيونية عن هذا المعنى، فقال الصهيونية واليهودية متلازمتان متلاصقتان ولا يمكن تدمير الصهيونية دون تدمير اليهودية. أنا في تقديري أيضا أن الشيعي العربي هو أخطر من الشيعي الفارسي، لأن الشيعي العربي كما يقول أستاذنا الجليل الدليمي عنده عقدة الدخالة.
عقدة ماذا؟
لذلك هو يعني يخضع لأستاذه ويتملق الشيعي الفارسي، بل إن الشيعي العربي ينظر إلى الشيعي الفارسي نظرة الأستاذ والمعلم. نعم.
نعم.
هذا الفهم.
يشعر بالنقص، يشعر بالنقص أمام الشيعي الفارسي. يشعر بالدونية أمام الشيعة الفارسي. أنا بس خلينا أشكرك لأن معي اتصال آخر، لكن أنا يعني عجبني قول الأستاذ إيهاب بيقول لك ارتباط الشيعة العرب بالفرس المجوس كارتباط الصهيونية باليهودية. معنا محمد من السعودية.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل.
الله يحييكم، بارك الله فيكم يا أستاذي. الله يحفظك.
حياك الله أخي كريم.
أنا أحب أسأل شيخنا الفاضل. الله يحفظك.
تفضل. أهلا وسهلا يا مرحبا.
الله يزيد فضلك. لماذا سموا الروافض أو بمعنى المجوس الشيعة
مجوس؟
أي لماذا سموا الروافض، يعني من متى انطلق عليهم اسم الروافض؟
سماهم زيد بن علي بن الحسين لما طلبوا منه أن يتبرع من أبي بكر عمر فرفض، فقالوا إذا نرفضك، قال أنتم الرافضة. نعم،
الله يبارك فيك. أنا بس حب أقول للشيعة، حتى الشيعة يعني الآن عندهم في أهل البيت يعني يميزوا شخص عن شخص.
صحيح،
يعني برغم أن الحسن والحسين كلهم شهداء ويميزوا الحسين عن الحسن.
نعم
صحيح ولا أنا غلطان؟
جدا، بيميزوا بشكل غير عادي، يعني بشكل غير عاد، بل بيرفعوا الحسين فوق مقام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. يعني
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام،
وتحياتي لكم. الله يبارك.
الله يحييك. شكرا أخي محمد، شكرا جزيلا. تفضل شيخنا، لك تعليق على مجمل الصلاة.
يقول الأخ من السودان، إيهاب من السودان، يقول لو كانت الشيعة اقتصروا على التكفير لكان الأمر يهون، يعني على الأمر النظري، لكنه تعدى إلى الأمر العملي وهو استحلال الدم والمال، بمعنى أنهم أصبحوا دمويين. وهناك تلازم بين التكفير والتفجير والإرهاب. فالشيعة يعتقدون بالتكفير لأهل السنة وعموم المسلمين منذ خير الخلق وهم محمد منذ خير الخلق وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، فإنهم عندهم كفار إلا أشخاص على عدد الأصابع. إلا على أشخاص عدد الأصابع، يعني نستطيع أن نقول زوجات النبي منهن كافرات، أصحاب النبي منهم كفار، أهل النبي منهم كفار عندهم، يعني حتى أهل النبي منهم
عندهم تكفير، غلو في التكفير فظيع. يعني
ويأتي الدولة العباسية مذمومة، الدولة الأموية مذمومة، الدولة يعني العثمانية مذمومة، كل هؤلاء.
لم يحدث حتى في عند أهل الكتاب أن تأتي فرقة وتكفر كل أصحاب النبي، أصحاب النبي هذه الفرقة إلى يعني العصور اللي هم
ويأتون بكذبة تاريخية يصفون أهل السنة بالتكفير. إذا لم يكن الشيعة تكفيريون فلا يوجد تكفير على وجه الأرض، إذا لم يكن الشيعة إرهابيون فلا يوجد إرهاب على وجه الأرض. ولذا يأتي يقول لك أنت تكفيري وأنت تكفر، يا أخي أنت تكفر أفضل الخلق الذين جاء فضلهم في القرآن الكريم،
سبحان الله،
يكفرهم ويستحل الدماء. ومع ذلك
الجيل النموذج، يعني الجيل النموذج يكفرون،
يرمي غيره بالتكفير من أجل يهرب هو من التكفير.
يا أخي هم يكفرون يعني عمر بن الخطاب وقد زوجه عليه من أم كلثوم، يعني كيف يزوج عليه بنته إلى كافر؟ يعني هذا أنا أستغرب، يعني أدعو الشيعة للتفكر والله. يعني هل عليه يزوج بنته الكافر؟ وهل عليه يعني يكون كافئه بهذه المكافأة بالزواج من أم كلثوم بعد أن كسر ضلع الزهراء وأسقط جنينها كما تزعمون؟ سبحان الله. يعني
اذا هناك دليل على ان الفرس حملوا الحقد على العرب وعلى الصحابة وعلى المسلمين، ولهذا تجد ان في كتب الشيعة تعظيم حتى لايام فارس، فاذا كانت تعظم الاشخاص فهي تعظم كذلك الايام والشهور والاعياد وكذلك البقع، يعني حتى تجد بعض الكتب الشيعية على ان هناك تعظيم لبعض البقع الموجودة في فارس، مثلا منطقة طوس التي دفن فيها علي بن موسى الرضا، اسمع ماذا يقولون في زيارة علي بن موسى الرضا إلى إيران.
نعم،
يعني هؤلاء صرفوا الناس عن أعمال العبادات، فصرفوا عن ذم العرب وذموا بلاد العرب وذموا كذلك المقدسات المسلمين بطريقة غير مباشرة، بحيث أنهم يأتون إلى تفضيل الأعمال التي تفعل في بلاد فارس على حج بيت الله الحرام. يعني مثلا هذا كتاب أمالي الصدوق للشيخ الجليل الأقدم الصدوق، قم يعني من قم،
علي بن إبراهيم القمي، لا لا ليس ابن إبراهيم، ابن بابوي القمي،
إيه ابن بابوي القمي. يعني يقول هنا، يقول يذكر عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا أنه قال إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة، يعني الملائكة ينزلون إليها ويصعدون، فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور. فقيل له يا ابن رسول الله وأي بقعة هذه؟ قال هي بأرض طوس، وهي والله روضة من رياض الجنة. روضة من رياض الجنة، من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب الله له بذلك ثواب 1000 حجة مبرورة. اذهب إلى طوس تحصل 1000 حجة مبرورة، وألف عمرة مقبولة. ثم يقول أيضا في حديث، فمن زارني في غربتي كتب الله له 100,000 شهيد و100,000 صديق و100,000 حاج و100,000 مجاهد وحشر في زمرتنا. ثم يقول قلت لأبي جعفر 1000 حجة؟ قال إيه والله 1000 حجة، ها مليون.
عشان كده هم
لمن زاره عالما بحقه. اذهب إلى طوس إلى إيران وزر علي بن موسى الرضا في طوس، تحصل على 1,000,000 حجة. ليش عادك تذهب إلى مكة المكرمة؟
بالضبط زي موضوع زار كربلاء برضو، خلوا برضو ما تمش كربلاء بس بقى طوس كمان. 1,000,000 حجة. ترى حضرتك في حاجة، هذه أنا لا أتحدث، أنا أتحدث عن شيء حقيقية موجودة في مواقع الإنترنت. وصلوا لقبر الرضا في إيران جهاز يستقبل الناس اللي هم بيدعوا الرضا، اللي عايز تولد واللي عايز ابنها عيان واللي عايز تنجح في الثانوية العامة بجميع لغات العالم، عبارة عن جهاز فاكس مخصوص مدفوع. يعني انت عايز تدعو الرضا مش قادر تروح له دلوقتي، تبعت له فاكس. تخيل،
فلماذا لا يبعث له فاكس؟ ولماذا هم عندهم رواية ان من لم يستطع ان يزور هذه الزيارة يصعد الى سطح البيت ويقول الدعاء ويكتب له نفس الاجر؟
لا بس هذه ما فيهاش فلوس، لو طلع السطح وعمل بالرواية بس مش هتدخل لهم فلوس.
قياس، هم لا يؤمنون بالقياس فيقيسون هذه.
لا هم عشان الفلوس، عشان يلموا فلوس عملوا الفاكس المدفوع ده. يعني هذا الفاكس مش ببلاش، فجمعوا منهم فلوس مبالغ مهولة جدا، والمقطع موجود على مواقع إيرانية بالمناسبة في اليوتيوب.
فلماذا نقول نحن أن هذه الصناعة فارسية؟ تعال معي إلى قم، جعلوا تربة قم مقدسة، وأنها قطعة من بيت المقدس. يعني في قضية اختطاف لبيت المقدس وذهب إلى قم. هذا كتاب الممهدون لعلي الكوراني، الممهدون للمهدي، يقول هنا وعنه عليه السلام قال تربة قم مقدسة. أما هناك صرف لأعمال بيت المقدس وأعمال ما يوجد في مكة المكرمة وتقديس تلك البقعة، يأتي رجل يقول لي ليس هناك أثر للفرس في قضية تاريخ التشيع؟ تربة قم مقدسة وأهله منا، وهو قال وهو قطعة من بيت المقدس، إنما سمي قم به لأنه لما وصلت السفينة إليه في طوفان نوح قامت وهو قطعة من بيت المقدس، وإن للجنة 8 أبواب ولأهل قم 1 منها.
تفضل يا عم.
أيضا ثم يأتون إلى الاحتفال بعيد النيروز وهو عيد المجوس. تعال معنا إلى،
يعني عبل ما تجهز الرواية بس عشان ما تفوتش كده، أهل قم لهم باب مخصوص من أبواب الجنة 8، أنت احكموا الجمهور يحكم.
هذا قرأنا الرواية، هل كانت ظاهرة للمشاهدين الكرام؟
يعني بمناسبة ما إيه، يعني بيوت العفة ولا؟ طيب
نعم،
لهم باب مخصوص أهل قم.
لا في زيادة،
يعني أهل مكة والمدينة وإحنا والشام واليمن
في رواية في بحار أنوار، لأنه في روايات قابلة للمزاد العلني 3 أبواب. هذا في بحار أنوار.
نعم،
يعني كان باب واحد، ولعل الاقتصاد من أجل يزيد في إيران
وسعوها شوي.
هذا هو الكتاب، قال ولأن للجنة 8 أبواب ولأهل قم 1 منها. نعم. ثم يقول أيضا هنا قلنا الاحتفال بعيد النيروز.
نعم، أمام يعني أمامنا دقيقة أو دقيقة ونصف
نعرض الرواية ثم نختم بها.
نعم.
نعم، هذا في مستدرك الوسائل، يقول وهو باب استحباب صلاة يوم النيروز، هذا في كتاب معتمد باب استحباب صلاة النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه، هذا يوم تعظمه العجم. تقول الرواية رواية طويلة. قال وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا. تعرف أن في كتاب للمؤلف نفسه النوري الطبرسي النجم الثاقب في إثبات الحجة الغائب أن من أسماء المهدي المنتظر خسر مجوس. تعرف قرأنا وسمعنا يعني ما معنى خسر المجوس؟ يعني مخلص المجوس.
مخلص المجوس.
اي نعم. يعني في يوم العيد حق
ده مسيح المجوس.
نعم.
يعني مخلص المجوس زي ما اليهود لهم مسيح والنصارى هكذا اللي هو المخلص.
المخلص. وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا هذا خسر المجوس. وولاة الأمر، لأنه من أيامنا وأيام شيعتنا حفظته العجم وضيعتموه أنتم. وفي بحار الأنوار وحفظته فارس بلفظة بدل العجم.
بدل العجم فارس. إذن هم إذا قالوا العجم فغالبا يقصدوا بها فارس.
نعم. إذن هذا الاحتفال بعيد النيروز وتدوينه في كتب الشيعة والمصنفات
والحد الآن وده فعلا
والخميني في كتبه الفقهية يشير إلى مثل هذا. ويأتي رجل يقول ليس هناك أي تأثير على التشيع من الفرس ولا من المجوسية. بقي مجال طويل جدا لكن ان شاء الله في حلقه اخرى
ان شاء الله. جزاك الله خير في الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. شكرا. انتظرونا غدا قبل هذا الموعد بساعه تقريبا ان شاء الله، وسوف نتحدث عن منزله الصلاه عند الشيعة. دمتم بخير.